أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. بقية كلام مؤمن آل فرعون في ذلك المجتمع المظلم. قال لهم: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وقلنا في الأسبوع الماضي أن التناد من باب التفاعل ومن النداء، فمعناه أن من ينادي ينادى أيضا، وهذا إشارة إلى يوم يكثر فيه الهرج والمرج والاختلاط وعدم الاهتمام بالاستغاثات والنداءات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لا يعتني أحد بمن ينادي. إذن فالقصد من التنادي هو هذا المعنى، هكذا يبدو لي. وأما المفسرون فقد فسروه بيوم القيامة، طبعا هذا يوم القيامة، الذي فسر يوم التناد بيوم العذاب في الدنيا هذا بعيد جدا، ما يصدق عليه مثل هذا الحالة. ولكن المفسرين يقولون أن يوم القيامة يسمى يوم التنادي لأن هناك نداءات، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، وهناك أقوال، المستضعفون يقولون للمستكبرين أقوالا والمستكبرون يقولون للمستضعفين أقوالا. أنا بنظري هذا غير صحيح، لأن مجرد وجود بعض النداءات لا يبرر التسمية بيوم التنادي، يعني هذا ميزة خاصة بيوم القيامة، وإلا لكان كل أيام الدنيا يوم التنادي، لأن دائما هناك نداءات. فهذه الصفة خاصة في يوم القيامة اللي يسمى يوم التناد ينبغي أن يكون من هذا الباب، هكذا يبدو لي. يوم تولون مدبرين، يعني يوم القيامة تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، يعني تفرون من عذاب الله، ولكن إلى أين تفرون؟ يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ ليس هناك من مفر. ما لكم من الله من عاصم، يعني ليس هناك شيء أو أحد يعصمكم من عذاب الله، ومن يعصم؟ وكل شيء بأمره، فلا ملجأ من الله إلا إليه. ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه مشكلة في هذه الجملة، أنه بأي شيء ترتبط هذه الجملة. العلامة الطباطبائي يقول أنه تعليل للجملة السابقة، وهذا هو الصحيح، ولكن غالب المفسرين يقولون أن هذا يحكي وضع الدنيا، والآن الكلام في الآخرة: يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، يعني يوم القيامة. لماذا يرجع إلى يوم الدنيا ويقول أن في الحياة الدنيا ومن يضلل الله فما له من هاد؟ لم يذكروا شيئا يعني للوجه في هذا. إذا فرضنا أن المراد به من يضلل الله في الدنيا فما له من هاد في الدنيا، كل في الدنيا يعني، خب يمكن أن يكون لتسلية نفسه، يعني هذا المؤمن يقول أنا أدعوكم إلى الحذر من يوم الآخرة يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ولكن لا يمكنني أن أهديكم إذا شاء الله أن يضلكم مثل ما قال نوح، ولا ينفعكم نصحي إن أراد الله أن يغويكم، أو من هذا القبيل. يعني إذا كان هناك إضلال من الله فلا يمكنني أن أهديكم، ومن يضلل الله فما له من هاد، فيكون هذه الجملة لتسلية نفسه، يقول لنفسه أنا أقول لكم هذا الشيء، إن قبلتم فتهتدون، وإن رفضتم فمن يضلل الله فما له من هاد. ولكن الأفضل والأنسب أن تكون هذه الجملة متصلة بالجملة السابقة وتعليلا للجملة السابقة، ما لكم من الله يومئذ من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. العلامة لم يذكر الوجه في هذا التعليل، أعتقد أنه المراد بأن من يضلل الله يعني من يضلل الله في الدنيا فما له من هاد في الآخرة، يعني يريد أن يقول لهم تفرون من الله، ما لكم من الله من عاصم، يعني لا يمكنكم أن تهتدوا إلى طريق النجاة. لماذا؟ لأن طريق النجاة هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم ممدود من الدنيا إلى الآخرة، أول الصراط المستقيم في الدنيا وآخره في الآخرة. فإذا كان الإنسان في هذه الدنيا على الصراط المستقيم وهو صراط ليس فيه التواء ولا تعاريج ولا فروع، لا يمكن لأحد أن يركب هذا الطريق إلا إذا كان في هذه الدنيا على هذا الطريق، فإذا مات خلاص بعد لا يمكن أن يعود إلى هذا الطريق، ليس هناك طريق آخر يعيده إلى الصراط المستقيم. فمعنى قوله من يضلل الله يعني من أضله الله في الدنيا فما له من هاد في الآخرة، يعني أنت تحاول يوم القيامة أن تفر من عذاب الله، إلى أين تفر؟ إلى طريق ينجيك ويهديك إلى الصراط المستقيم، إلى الجنة، إلى المفر، ولكن ليس هناك طريق، لأن هذا الطريق مسدود، الصراط المستقيم طريق مسدود لا يمكن دخوله إلا في الدنيا. معنى هذا فمن يضلل الله يعني الذي أضله الله في الدنيا فلم يركب الصراط المستقيم ولم يكن على هذا الطريق فليس هناك له هاد في الآخرة ولا يمكنه النجاة. الظاهر أن هذا المعنى هو المقصود حتى يرتبط هذا التعليل بالجملة السابقة. ثم لجأ إلى سياق آخر لتحذيرهم، يعني هذا المؤمن حقيقة جاء بكلام قوي جدا بطرق شتى وأساليب عديدة، فذكرهم بتاريخهم، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، ذكرهم بتاريخهم القديم يوم كان يوسف عليه السلام بين أظهرهم ويدعوهم إلى الله، ولكن بقوا في شك مما جاءهم به من تعاليم ومن رسالة السماء. يتبين من هذه الآية أن يوسف كان رسولا مبعوثا من الله إلى قوم مصر، وهذا لم يصرح به في آية من الآيات إلا هنا في سورة يوسف، لم يرد ذكر يوسف بعنوان أنه رسول من الله، ولكن بعض المفسرين اشتبه عليه الأمر فظن أنه أصلا لم يصرح بنبوته. صحيح أن سورة يوسف ليس فيها ذكر نبوة يوسف، وإن كان في سورة يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، لكن يمكن أن يفسر هذا بغير النبوة. ولكن هناك آية تدل على أن يوسف نبي، وهي في سورة الأنعام آية 84، هناك يذكر يعد الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، ومنهم يوسف، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين، مجموعة من الأنبياء يذكرهم من ذرية إبراهيم ومنهم يوسف. فتصريح بنبوته موجود، ولكن التصريح بأنه رسول من الله، النبوة غير الرسالة، رسول من الله إلى قوم مصر، هذا لم يرد في آية إلا هنا. من هو يوسف؟ الظاهر أن هذا هو يوسف بن يعقوب يعني، لكن المفسرين بعضهم استغرب أن يكون يوسف جاء إلى هذا القوم، لأن يوسف بن يعقوب بينه وبين هذا القوم اللي هو فرعون زمان موسى، عهد موسى، فاصل زمني كبير يعني، من زمان يوسف عليه السلام إلى زمان موسى فاصل كبير. فمن هم هؤلاء؟ شلون إذن يوسف غير هذا يوسف؟ فبعضهم يقول بأنه نبي آخر غير يوسف ابن يعقوب، اسمه يوسف. طب هذا بعيد جدا، لأن القرآن لم يذكر لنبي اسمه يوسف إلا يوسف ابن يعقوب. فإذا أطلق كلمة يوسف ينصرف إذا هذا النبي. لو كان هناك نبي آخر، يمكن يكون، ما ننكر، يصير أن يكون نبي آخر اسمه يوسف، هم يذكرون يوسف مثل كذا، ولكن القرآن إذا أطلق هذه الكلمة هذه تنصرف إلى يوسف بن يعقوب. بعضهم يقول بأن حتى لو هو يوسف بن يعقوب، ولكن هذا الفرعون هو نفس فرعون هذاك، نفس فرعون اللي كان في زمان يوسف بقي إلى زمان موسى، وهذا أيضا هو في حد ذاته بعيد جدا، الفاصل كبير. أصلا مو معلوم الملك في ذاك الزمان من الفراعنة، يعني ذول الفراعنة مجموعة من الملوك، هذاك يمكن أصلا غير، يقولون أصله عربي الملك اللي كان في زمان يوسف، يقولون التاريخ. على كل حال هذا مو معقول اللي يقال بأن فرعون كان باقيا. وحتى لو يكون باقي، الخطاب هذا مو إلى فرعون، ولقد جاءكم، يعني إلى أهل مصر يقول. فالظاهر أن كل هذا الارتباكات اللي حصل والتكلفات الموجودة في التفاسير سببها شنو؟ أنه كيف يخاطب هؤلاء يقول لقد جاءكم يوسف، مع أنهم ما كانوا في ذاك الزمان. السبب شيء واحد، وهو أن هؤلاء كانوا راضين بأفعال السابقين، مثل ما الآن مثلا نخاطب مجموعة من الناس، نقول مثلا أنتم قتلتم الإمام الحسين، هم هم اللي قتلوه، أو مثلا نقول بأنكم أنتم فعلتم كذا وكذا مثلا في التاريخ، نرجعهم إلى عهود قديمة 1000 سنة وأكثر، لأنهم راضين بأفعال أولئك فيتبعونهم، فنقول أنتم الذين فعلتم كذا. كما أن الله تعالى يخاطب بني إسرائيل اللي في عهد الرسول، فلماذا قتلتم يعني النبيين، يقول لهم أنكم أنتم قتلتم النبيين، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. لليهود يقول، وهؤلاء اليهود اللي في عصر الرسول ما كانوا هم الذين قتلوا أنبياء بني إسرائيل السابقين مئات السنين أو لعله آلاف السنين بينهم، لأنهم راضين بأفعالهم. فالمجتمع يعني مسؤول عن أعمال المجتمع السابق إذا كان يتبعه، إذا هذا المجتمع يعني نحن إذا نتبع المجتمع السابق سواء من حيث الدين أو من حيث القومية احنا مسؤولين عنهم، لأن احنا نقبلهم ونقبل طريقتهم. فمؤمن آل فرعون يقول لهم يعني أنتم مجتمع واحد، أهل مصر قبل 1000 سنة أو 2000 سنة جاءكم يوسف بالبينات، ويوسف أنتم تعرفون عنه، وهذا بقي في يعني في مجتمعكم هذا الأثر، أنكم أنتم أيضا على نفس الخطى تمشون، فما زلتم في شك مما جاءكم به. جاءكم بالبينات يعني بتعاليم واضحة، بأوامر ونواهي من الله، رسالة من السماء، ومعه أدلة ومعه بينات. بينات يعني الأدلة الواضحة الموضحة اللي ما يبقي مجال للشك. فما زلتم في شك، الشك قد يكون جريمة، ما تقدر تقول بأني أنا ما اطمأننت، ما صار عندي وثوق، ما صار عندي يقين، بقيت في شك. الشك مو دائما شيء عذر للإنسان، الجهل ليس دائما عذر للإنسان، الشك جهل، لأن الشك إذا كان في مقابل شيء بديهي وواضح منشأه هو حب الأهواء ومتابعة الأهواء، ما تحب تقبل هذا الشيء، لماذا تبقى في شك؟ أدلة واضحة وبراهين واضحة، الإنسان يشك أو يشكك يرتاب لأنه لا يريد أن يقبل هذا الشيء، هذا يغره، هذا يمنع حريته، هذا الشيء اللي يسبب في أننا نشك في أمور واضحة وله برهان ودليل. فإذا الشك ليس عذرا. فما زلتم، الناس يشككون حتى في الأمور البديهية أو حتى في الأمور المحسوسة القطعية، المشككين أهل التشكيك يشككون في أوضح شيء، فإذا كان هناك شيء من غيب العالم طبيعي أنهم يشككون فيه. والله تعالى يريد من هذا الإنسان أن يؤمن بالغيب، هذا هو الشيء الذي يوجب سعادته في الآخرة، لازم يؤمن بالغيب، لازم يؤمن بشيء لا يحس به، لا بد من هذا. والإنسان ما يقبل هذا الشيء، يقول أنا لازم أشوف، يرفض الإيمان بما لا يراه بما لا يحس به. وهذا هو بيت القصيد، كل المشكل بين البشر اللي يكفر بالغيب ورسالات السماء هو هذا، أنهم يريدون منهم الإيمان بالغيب مع آيات واضحات معجزات براهين، ولكن يرفض الإنسان أن يؤمن بالغيب. فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يتبين من هذه الآية أن قوم مصر في ذاك الزمان لم يتعرضوا ليوسف مع أنه كان يدعوهم إلى الله، لم يتعرضوا له، لم يهددوه بالقتل أو يبعدوه من البلد، بل كانوا يحترمونه، وحتى ما كانوا يجحدون وينكرون ويكفرون. ما زلتم في شك، ما يقول بأنكم أنتم مثلا واجهتموه أو اعترضتم عليه، ما زلتم في شك مما جاءكم به. ولكن مع ذلك، مع عدم إيمانهم، كانوا في ضيق وحرج من بقاء يوسف، كأنهم كانوا يخافون من شيء، لعلهم كانوا يخافون من عذاب الله ينزل عليهم، يعني كان يتبين من الآية أنهم ارتاحوا من موته. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني هذا البيان واضح وصريح في أن الجماعة كانوا غير مرتاحين من بقاء يوسف بينهم، ما كانوا يؤذونه ولكن مو مرتاحين من وجوده، لأنه يأمرهم وينهاهم بشيء اللي يعارض طريقتهم وأهواءهم. طبيعة الإنسان هذا ما يقبل دين، ما يقبل الدين، يقيد الحريات. فإذا مات، ولما مات يوسف توفاه الله، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني فرحتم بموته وظننتم أن الله لن يبعث بعده رسل، كأن الرسل أعداء البشرية. الرسل نعم من الله، الله تعالى يريد من الإنسان أن يؤمن بالغيب سواء جاء الرسل أم لم يجي. يعني هذا مو مشروط بمجيء الرسول، الإنسان يدله عقله وفطرته إلى الله تعالى، لا بد له من الإيمان بالله. الرسل نعم من الله على البشرية يهدونهم الصراط المستقيم، فهذول فرحانين بأن الرسول بينهم مات ولن يبعث الله من بعده رسولا، فهذا كله ضلال في ضلال. الإنسان يجب أن يعلم أن هذا الطريق لا بد منه، الغيب حقيقة لا بد أن يعتقد به، لا بد أن يؤمن به، عدم مجيء الرسل ما ينفعكم شيء. فهذا المؤمن مؤمن آل فرعون يوبخهم على ذلك ويقول لهم بأنه الآن جاءكم الرسول، بعد هذا العهد الطويل الله تعالى بعث إليكم رسولا آخر يدعوكم، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يعني هكذا يضل الله الذي يكون مسرفا ومرتابا. قلنا سابقا في الآية 28 من السورة مسرف كذاب أنه لا يبعد أن تكون المجموع صفة واحدة، مجموع الصفتين صفة واحدة، يعني المسرف في كذبه. وهنا أيضا يمكن أن يكون المقصود المسرف المرتاب، يعني المسرف في ارتيابه، فتارة الإنسان يرتاب يشك ويشكك في أمر لا سبيل إلى العلم به، وبيصير أمور كثيرة هناك نحن نشك في أنها حقيقة أو لا، ولكن إذا كان الإنسان يرتاب ويشك ويشكك في أمر له دليل بين وواضح، المفروض أن الرسول جاءهم بالبينات، يوسف عليه السلام جاءهم بالبينات من ربهم ومع ذلك شكوا فيه وبقوا في شك وفرحوا بموته وتصوروا أنه لن يأتي بعده رسول، فهذا كله ضلال، ضلال مؤكد ومركب، وهذا إسراف وتجاوز عن الحد في الارتياب والشك. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كيف يضله؟ يعني لا يوفقه للهداية، وهذا هو الذي يؤكد عليه آيات كثيرة من هذه الآيات، وآتي أيضا يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فإذا أسرف في ارتيابه وتجاوز الحد يطبع الله على قلبه وختم على قلوبهم وطبع على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة. كل هذا معناه شنو؟ يعني أن الإنسان إذا أصر على عناده في مواجهة الحق هذا يطبع الله على قلبه، يعني يحصل له حالة أنه لا يمكنه الإيمان، كل ما تحاول يبقى في شكه وارتيابه بل يزيد كفرا وعنادا يوما بعد يوم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يوضح هذا المعنى المسرف المرتاب. من هو المسرف المرتاب؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. مسرف مرتاب مفردة، الذين جمع، هذا من باب المصاديق، يعني باب أن المصاديق كثيرة فيأتي بصيغة الجمع. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، آيات الله الكونية التي تدل على قدرته وعلمه وحكمته يجادلون فيها، يعني ينكرون، ينكرون أن تكون هذه الآيات دالة على علم وقدرة وحكمة وعلى أن هناك حكيم يدبر الكون، يرفضون هذا الشيء. آيات الله المعجزات التي تأتي مع الرسل ينكرون أن تكون هذه معجزة، كل معجزة يرونها من رسول يقولون هذا سحر. آيات الله التي أتت لهداية الناس الكتاب العزيز القرآن، ينكرون أن تكون هذه آية ويقولون لو شئنا لقلنا مثل هذا. قالوا ويقولون، وإلى الآن مستمرين يحاولون أن يأتون بالسور ويحاولون أن يخدشوا ويشككوا في صحة القرآن وفي إلى آخره، يعني مثل ما تشوفوا يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني جدال غير منطقي. يعني تارة واحد يجادل ويشكك في أمر عن طريق منطق وعلم، لا ليس لهم سلطة علمية، يعني ما عندهم دليل، ما عندهم منطق، مجرد جدال ومنازعة، ما يقبلون، أنا أرفض، ويعاند. هؤلاء مسرف مرتاب، يعني هؤلاء الذين يسرفون في ارتيابه، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. هذا الجدال العنيد المستمر طيلة التاريخ البشري بين المؤمنين والمرتابين أمر بغيض، كبر مقتا يعني بغضا، يعني مبغوض بغضا شديدا عند الله وعند الذين آمنوا. أما الله فإنه طبعا الله تعالى لا يريد الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، فكيف يرضى بأن يكون الإنسان يشكك الآخرين ويوجب إضلال الآخرين؟ وأما الذين آمنوا فلأنهم يعلمون أن أكبر نعمة من الله هو الإيمان، أكبر نعمة على الإطلاق، ليس هناك نعمة على المؤمن على الإنسان في الدنيا أعظم من الإيمان بالله. فهذا الذي يريد زعزعة إيمانهم وإرجاعهم إلى الكفر طبعا راح يكون بغيض عندهم، أشد البغض، كبر مقتا عند الله، يعني الجدال، كبر الضمير فيه يرجع إلى الجدال، الذين يجادلون كبر هذا الجدال مقتا وبغضا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الطبع كما قلنا هذا شيء طبيعي، أن الإنسان إذا عاند الحق يحصل له هذا الطبع على قلبه، لا يمكنه القبول والإيمان، لا يمكن، يستحيل فيه الهداية. ويصفه هنا بالمتكبر الجبار. التكبر يعني تلبس الكبرياء. الإنسان صغير وحقير، الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفة، ولكن يتلبس الكبرياء، يظن نفسه أمرا شيئا عظيما، يرفض الرسالات، ربما يقول أنه لو كان الله يبعث رسولا لبعثني، أنا أفضل من الرسول، أنا أعلم من الرسول، أنا كذا وكذا، مثل ما يقولون يعني، وإلى الآن يقولون. بل يرفض أن يرى أحدا يشرع ويأمره بشيء وينهاه عن شيء. وحتى هذا الإنسان المتحضر في هذا العصر الحديث تجده يقول القانون أنا أضع القانون، يعني الإنسان، نحن نضع القانون، يرفض أن يكون هناك قانون من الله، حتى لو من الله. هذا من التكبر، الإنسان متكبر، وهذا التكبر موجود في عصرنا الحديث بصورة واسعة. يعني جبار أعتقد أنه من الجبر، يعني ومن الإكراه، وهذا تعريض بفرعون طبعا، لأنه هو جبار. جبار يعني يجبر الآخرين ويقهرهم، وهذا الذي يريد أن يضل الناس يقهرهم على الضلال، لأنه خلاف فطرتهم. الإنسان بفطرته مشدود إلى الله وإلى الإيمان بالله، وهذا يقهرهم ويجبرهم أن لا يؤمنوا بالله، فهو جبار، مبالغة في الجبر والإكراه. ولكن بعض الباحثين في اللغة يقولون أنه مأخوذ من الجبر بمعنى الإصلاح، مثل ما يقولون تجبير، ماكو تجبير العظم، من الإصلاح. ويقال للمتكبر جبار لأنه يحاول إصلاح نقيصته. هذا شيء الآن يذكر في علم النفس، أن المتكبر له عقدة حقار، يعني هو يحتقر نفسه، يجد في نفسه حقارة ويريد أن يصلح هذا الحقارة بترفعه وتعاليه على الآخرين. هذا صحيح في حد ذاته، ولكن أنا أستبعد أن يكون المراد بالجبار هنا على الأقل هذا المعنى. المراد هنا الذي يجبر الآخرين ويكرههم على عدم الإيمان، وفيه تعريض بفرعون. فكل قلب متكبر إضافة، هذا بعضهم تصور أن هذا وصف، هذا إضافة. الله تعالى يطبع على القلب المتكبر والقلب الجبار، لأنه يعاند الحق. طبيعي أن هذا الذي يتكبر على الله ويرفض رسالة السماء كبرا وعنادا، هذا يطبع الله على قلبه. يعني هذا الطبع شيء طبيعي، ليس جزاء وضعيا، يعني مو هذا شيء قانون الله تعالى يطبع على قلبه. بصورة طبيعية يحصل هذا الطبع والختم من عناده. يعني الإنسان المعاند أول مرة ربما يكون حالة الطبع ضعيفة، ثاني مرة وثالث. ولذلك يقول أن هذا القرآن فيه شفاء للناس ورحمة وهدى إلى آخره، ولكن بالنسبة للظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن نور وهداية، ولكن الظالم مو بس ما يستفيد منه، يزيده خسارة، لأن كل ما يأتي آية ويسمعها يحصل له عناد آخر، فطبع آخر وإضلال آخر. والحمد لله رب العالمين.